الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف الزرباري رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. درس 25. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال عبد الله بن مبارك: أصل 72 هوى، أربعة أهواء، فمن هذه الأربعة أهواء انشعبت هذه 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. فمن قدم أبا بكر وعمر
رحمه الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أن هذه الأمة ستفترق على أكثر مما افترقت عليه اليهود والنصارى، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. وهذه الناجية بيانها النبي عليه السلام، فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الأمة، أمة محمد عليه السلام، ستفترق على 73 فرقة، 72 هالكة، وواحدة فقط هي الناجية. وتنازع العلماء في قوله عليه السلام: وستفترق أمتي، هل المقصود أمة الدعوة يعني يدخل فيها اليهود والنصارى وغيرهم من الأمم، أم المقصود أمة الإجابة يعني المسلمين؟ على قوله، فمن قال بالأول أمة الدعوة فيدخل في ذلك الفرق الكافرة من هذه الأمة، الرافضة والجهمية والقدرية الأول ونحوه. ومن قال إن المقصود أمة الإجابة فإنه يخرج هذه الفرق، ويكون الوعيد في الحديث كلها في النار ليس على سبيل الخلود، وإنما على سبيل الأمدية. وعلى القول الأول أنها أمة الإجابة فإن بعضها يكون على سبيل الخلود. والمختار الذي عليه أكثر مشايخنا أن المقصود بالأمة في هذا الحديث أمة الإجابة، لأنه نسب الأمة إليه: ستفترق أمتي، يعني أمة الإجابة الذين آمنوا به عليه السلام. وهذا يدل على وقوع الاختلاف في هذه الأمة، وأن الإنسان يكون حريصا على أن يكون من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، طالما وأن الرسول عليه السلام ذكر ذلك. وفي حديث العباد بن ساري عند أبي داود في كتاب السنة في باب لزوم السنة، وعند الترمذي أيضا في الجامع بإسناد حسن صحيح، أن النبي عليه السلام قال في الحديث: وستفترق، قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور الحديث. فقال المصنف، وقال المصنف هنا: وقال عبد الله بن مبارك، وهو إمام الزهد رحمه الله في زمانه: أصل 72 هوى، أربعة أهواء، فمن هذه الأربعة أهواء انشعبت هذه 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. قال شيخنا سلمه الله: فيه دليل على خطورة هذه البدع الأربعة، لأن الرافضة يرون أن الثلاثة، أن الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان، اغتصبوا الخلافة من علي، وأن الخليفة الأول هو علي بن أبي طالب، ولا يعترفون بخلافة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، والعياذ بالله. وسأتي الكلام في الباقي. نعم.
فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. ومن قال الإيمان قول وعمل.
من قدم الصديق وأبا بكر وعمر وعثمان على علي فهذا برئ من التشيع. نعم، لأن هؤلاء يقدموا، يعني الرافضة يقدموا عليا عليهم ولا يؤمنون بخلافتهم أو ولايتهم، والرافضة يزعمون أن الإمام لا بد أن يكون معصوما ولا يصح أن يكون إمام يخطئ، ولذلك هم يوافقون الخوارج والمعتزلة بالخروج على أئمة الجور والظلم. الرافضة والمعتزلة والخوارج ممن يؤمن بالخروج على أئمة الجور، والأئمة عندهم علي بن أبي طالب والحسن بن علي والحسين بن علي، هؤلاء ثلاث، والتسع الباقون من نسل الحسين بن علي، وهم علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، والمهدي المنتظر، ومحمد بن الحسن الذي دخل سرداب سامراء في العراق 60 بعد 200 ولم يخرج حتى الآن. يعني كم سنة الآن بيننا وبينه؟ 260 إلى 1434 و30 كم سنة الآن؟ كم؟ 1212 عاما لم يخرج بعد، ويؤمنون بذلك هؤلاء الجهال السفهاء. ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق، هؤلاء 12 إماما يزعم الرافضة أنهم معصومون. نعم، وسيأتي إيمانهم بالرجعة. والرافضة قوم كفار، كفرهم جميع أهل السنة، وتكلم فيهم الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية في نقد الشيعة القدرية. وهم عقائدهم كفرية في القرآن وفي النبوة والرسالة وفي الصحابة. فالقرآن يقول أن القرآن الذي بين أيدينا ما هو إلا ربع، وبعضهم يقول ثلث، والباقي تخرج به فاطمة في آخر الزمان، لأن نحن لم نعبد الله ثلاثة أرباع القرآن لم نعبد الله بها، عياذا بك اللهم. وفسرنا القرآن على أهوائه، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يقول الحسن والحسين، اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول أن البقرة عائشة المأمور بذبحها، لعنهم الله وقبحهم، من قوم كاذبون مجرمون. لأن عائشة رضي الله عنها هي حبيبة رسول الله، فلما سئل كما عند البخاري في الصحيح في كتاب الجهاد في غزوة ذات اللقاع، لما سئل النبي عليه السلام من أحب الناس إليه، سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوشح بردة له والليلة باردة، فقلت يا رسول الله من أحب الناس إليه، قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، قال ثم من، قال ثم عمر، قلت ثم من، قال ثم عمر، قال فسكت خشية ألا يذكر. فهي أحب الناس إلى قلب رسول الله عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك ومات بين سحرها ونحرها، ومات في حجرتها راض عنها رضي الله تعالى عنها، بل رآها الله في حديث الإفك من فوق 7 سماوات، وكان مسروق بن أجدع من التابعين إذا حدث عنها قال حدثتنا الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات. ومع ذلك الرافضة يتهمونها بالفاحشة والزنا والعياذ بالله، يفسرون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بأن البقرة الملكية عائشة، لعنهم الله، وتقربون إلى الله زعم صباح مساء بلعن الشيخين أبي بكر وعمر والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. وأما عقيدة الصحابة هم يكفرون كل الصحابة على أربعة بيت، كل الصحابة عندهم كفار إلا أربعة، ويزعمون أن الآيات والأحاديث وردت في فضلهم رضي الله عنهم إنما كانت قبل ردتهم والعياذ بالله. يعبد الناس الله عز وجل بقوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه وهم مرتدون، هكذا يزعم الرافضة. هذا من حكمة الله أننا نقرأ في الصلاة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعبد الله بهذه التلاوة في صلواتنا وفي خارج الصلاة وهم قوم مرتدون والعياذ بالله، هذا يناسب حكمة الله على ما زعم هؤلاء الفجرة المجرمون؟ ومع ذلك في زمننا هذا زمن العجائب والفتن يزعم بعض الناس ممن ينتسب للإسلام والدعوة إلى الله أنه لا خلاف بيننا وبين الرافضة والشيعة، وأن الخلاف لو ظلل عاش الشيعة مع المسلمين مدة من الزمن لم يقع بينهم اختلاف، وأن الاختلاف بيننا وبينهم ليس في الأصول، في الأصول، ولو ظلل الخلاف بأدب الخلاف وضع في بوتقة الخلاف فلا خلاف، لا خلاف، لا خلاف مع من يلعن أبا بكر وعمر ومع من يلعن عائشة ومع من يكفر كل الصحابة على أربعة. كبرت كلمة أن تأخذ من فيه إن يقولوا إلا كذبا، كيف يقول عاقل فضلا عن مسلم فضلا عن من يتصدى للدعوة إلى الله إن الخلاف مع الشيعة والرافضة ليس في الأصول، وإنما هو خلاف مقبول، خلاف مع من يلعن عائشة مقبول، خلاف مع من يكفر أبا بكر وعمر وعثمان مقبول والعياذ بالله. وحاول بعضهم أن يدخل المذهب الشيعي مذهبا خامسا كمذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والعياذ بالله، حاولات مستميتة، حسينيات وإدخال الرافضة كمذهب خامس. نحذر أولياء الأمور الأبناء من هذا الأمر العظيم الخطير جدا والعياذ بالله، نلبس أبناءنا أبناؤنا لعن الصديق ولعن عمر ولعن عائشة والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله العافية من يوم نسمع فيها والعياذ بالله. نعم، كان سماحة الشيخ بن باز رحمه الله إذا راسلهم قال من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى فلان سلام على من اتبع الهدى أما بعد، وهذا خطاب الرسول لهرقل والكفار، فالرافضة كفار والعياذ بالله. نعم،
ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره.
وهذا المرجئة يقولون أن الإيمان لا يدخل فيه الأعمال، كل طوائف المرجئة الجهمية والكرامية ومرجئة الفقهاء وكذلك الأشاعرة منهم كلهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، فمن قال إن الإيمان قول وعمل وقد برئ من بدعة الإرجاء، والإرجاء لغة معناه التأخير، قالوا أرجه أخاه وبعث في المدائن حاشرين، واصطلاحا وشرعا تأخير العمل عن مسمى الإيمان، هذا بقى مخالف للإجماع ومخالف للنص. وما كان الله ليضيع إيمانكم، نقرأ القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن الإجماع على أن إيمانكم هنا يعني صلاتكم جهة بيت المقدس، وهذا عمل لا شك. نعم،
ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره.
نعم، وخلاف ذلك هو قول من؟ قول الخوارج، من قال الصلاة خلف كل بر وفاجر، فالخوارج لا يصلون خلف أي أحد والجهاد مع كل خليفة، الخوارج يكفرون صاحب المعصية، ولم ير الخروج على السلطان بالسيف. ونصر على السيف هنا ليس معناه أن الإمام البربهاري حسن بن علي رحمه الله يرى أن الخروج بالسيف فقط، إنما هذا غاية ما يصل إليه الخروج، وإلا فالخروج يكون بالقلب واللسان والسيف. بالقلب باعتقاد عدم ولاة الحاكم وهو مسلم برا كان أم فاجرا، يعتقد أنه ليس وليا شرعيا، وهذا وقع فيه كثير من الناس اليوم. قل ليست ولايته شرعية، وإنما هو موظف في الدولة، إن شئنا أبقيناه وإن شئنا خلعناه من وظيفته، وهذا باطل، هذا باطل والعياذ بالله. وإذا رأيت الرجل، لأن البربهاري قال في أصل سابق إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، من علامات الرجل السني أنه يدعو للسلطان برا كان هذا السلطان أم فاجر. وأما إذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. وأما قوله عليه السلام خيار أئمتك الذين تحبونهم ويحبونك وشرار أئمتك الذين تبغضونهم ويبغضونك، الحديث فهذا من باب الإخبار، وليس معناه أن الإنسان يدعو على السلطان وتدعون لهم ويدعون لك. إن من علامات السنة الدعاء للحاكم، ولما سئلت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عن الحكام الكفار، هل ندعو لهم أم ندعو عليهم؟ قالوا ادعوا لهم بالهداية. فيجوز الدعاء للكافر، أي يجوز للكافر بالهداية. اللهم اهد دوسا، لما اشتكي للنبي عليه السلام ظلم دوس قال اللهم، فظن الصحابة أنه يدعو عليهم بهلاكهم، فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم، فهداهم الله وجل. ولما جاءه أبو هريرة في الصحيح البخاري الصحيح قال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، قال اللهم اهد أم أبي هريرة. فلما رجع إلى بيته وجد أمه تغتسل تستعد للإسلام، للدخول في الإسلام. نعم.
ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة.
لأن القدرية يقولون ماذا؟ الخير من الله والشر من العبد خلقا وإيجادا، ولذلك يسمون مجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا إلهين أو خالقين، خالق للنور وخالق للظلمة، كذلك القدرية شابهوه فأثبتوا خالقين مع الله عز وجل، فقالوا الله خلق الخير والعبد خلق الشر، وهذا بطل، فإبليس شر، من الذي خلقه؟ الله جل وعلا. وقال سبحانه الله خالق كل شيء، فسموا مجوس لأنهم قالوا فنسبوا الخير إلى الله والشر للعبد خلقا وإيجادا. وأما قوله عليه السلام والشر ليس إليك، فعلى تأويلين، المراد الشر المحض الذي لا خير فيه ولا حكمة في وجوده، وقيل والشر ليس إليك محبة ورضا وليس خلقا وإيجاد. الله لا يحب الكفراء ولا يرضى لعباده الكفراء، ولا يحب الشر ولا يرضى لعباده الشر، ولكنه سبحانه هو خالق كل شيء سبحانه. نعم نعم. الشر ليس إليك أي المحض الذي لا حكمة في وجوده، والثاني والشر ليس إليك يعني محبة ورضا وليس خلقا وإيجادا. نعم.
وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه. من يؤمن بالرجعة ويقول،
من يؤمن بالرجعة. نعم.
علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة.
نعم. وهذا قول الرافضة، يقول أن علي لم يمت وأنه في السحاب وسيرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة. هذا من عقائد الرافضة الكفرية، ونهديها نبينها لهؤلاء الجهال إن كانوا لا يعلمون، الذين يقولون أن الخلاف بينهم وبينهم ليس أصوليا. فالرافضة يؤمنون بأن عليا رضي الله عنه حي الآن لم يمت، وإنما هو في السحاب وسيرجع قبل يوم القيامة والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، وهذا ضلال بعيد والعياذ بالله. نعم.
علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر تكلموا في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم، ومن قال بهذا القول.
نعم، لا شك في ذلك، هم أيضا من عقيدتهم أن أئمتهم يعلمون الغيب والعياذ بالله، وهذا ضلال بعيد والعياذ بالله. نعم. وفي النهاية حكم أبو محمد حسن بن علي بن البهار رحمه الله بكفر الرافضة. نعم.
قال طعمة ابن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي فقد رفض أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الثلاثة على جماعتهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب.
نعم. طعمة طعمة بن عمرو ولا عمر عندهم ابن عمرو في نسخة عمر وخطأ، والصواب طعمة بن عمرو، وهو الجعفري العامل الصدوق العابد، له كلام في السنة، توفي سنة 69 و100 كما في التهذيب. وسفيان بن عيينة هو إمام مشهور أحد السفيانين الإمام الثقة رحمه الله. من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم علي وعثمان فهو رافضي، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من قدم عليا وعثمان على أبي بكر وعمر في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. أما تقديم علي على عثمان في الفضل فليس بضلال، ويروى هذا عن الإمام أبي حنيفة، وقيل أنه رجع ووافق الجماهير في ذلك، وهو الصواب أن عثمان ثم علي، أن ترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه جميعا. ونسب للإمام أبي حنيفة تقديم علي على عثمان، وقيل أنه رجع عن ذلك إلى قول الجماهير وهو الأليق به رحمه الله وغفر له. إذن قال: وترحم على الباقين وكف عن زلالهم، فهو من علامات أهل السنة الكف عما وقع بين الصحابة من اختلاف واقتتال وتنازع رضي الله عنه. لا ونقول كما أن الله سبحانه سلم أيدينا من الخوض في رمائهم، فنسلم ألسنتنا من الخوض في أعراضهم كما قال أهل السنة. ونحن نؤمن أن المجتهد إذا أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، كما عند البخاري قال عليه السلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا نؤمن به، وأن ما وقع بينهم من تنازع إنما هو كان اجتهادا منه رضي الله عنه، ورغبة في الحق ونصرته رضي الله عنه أجمعين. نعم.
السنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة أنهم في الجنة لا شك فيه.
نعم. العشرة من هم؟ خلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهناك الستة الباقون وهم من؟ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عم عمر بن الخطاب، وأيضا سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، نعم، وأيضا أبو عبيدة، عامر بن الجراح، والزبير بن العوام بن عمة النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم العشر والشنب الجنة. وأيضا نؤمن بمن شهد له النبي عليه السلام بالجنة من غيرهم، كبلال بن رباح وعبد الله بن سلام الإسرائيلي رضي الله عنه، وعكاشة بن محصن، وخديجة بنت خويلد، وغيرهم من الصحابة والصحابيات الذين شهد لهم النبي عليه السلام بالجنة، نؤمن بأنهم في الجنة يقينا بلا شك. نعم.
ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله فقط.
ولكن جاء قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. هل هناك تعارض بين هذا الكلام وبين الحديث لا تفرد بالصلاة على أحد، يعني إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، ولكن هل يجوز أن تصلي على أن تصلي على غيره؟ لأنه عليه السلام قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، فهل يجوز الصلاة على غيره؟ نعم.
لأن ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم،
فهل يجوز لغيره؟ أم هذا خاص بالرسول؟ يعني خاص لا يجوز أن نصلي على غيره؟ يعني يجوز ولا لا يجوز؟ أولا يجوز. طب قول البربهاري هنا: لا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، في الصلاة الإبراهيمية في بعد التشهد. قال شيخنا: نعم. يعني يجوز ولا يجوز؟ أولا يجوز. نعم. قال شيخنا سلمه الله: يجوز أن تصلي على آل أبي أوفى أحيانا، ولكن لا يكون هذا ديدنك كحال الرافضة يصلون على أئمتهم، ليقولون فلان عليه الصلاة والسلام. إذا رأيت هذا متكررا في كتاب فاعلم أن مؤلفه عنده النزعة الشيعية، هذه علامة على الشيعة، يصلون ويسلمون يصلون على غير النبي عليه السلام كلما ذكر، وهذا ليس من عادة السلف. لكن لو فعل أحيانا أن الصلاة من الله على عبده ذكره في الملأ الأعلى، وهذا يقال على سبيل الخبر أم على سبيل الدعاء؟ على سبيل الدعاء، فنحن نرجو أن يصلي علينا ربنا جل وعلا بهذا المجد. من أسباب ذكر الله لعبده في الملأ الأعلى مجالس العلم، حضور مجالس الذكر والعلم، يذكره الله في من عنده، وهذا معنى الصلاة من الله، كما قال أبو العالية الرياحي كما ساقه البخاري معلقا في صحيحه: الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. نعم. ولذلك قد نقول: لماذا لا تقولين سيدنا محمد كلما ذكرتم الرسول؟ نقول كما قال الحافظ ابن حجر وغيره من العلم أن هذا لم يكن ديدن الصحابة دائما، ولذلك التسييد أفضل من النبوة والرسالة. النبوة والرسالة. والخلة أفضل من المحبة. الخل حينما نقول محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله، هذا جفاء مع الرسول؟ هذا جفاء مع الرسول؟ لا يجوز، لأن محمد خليل الله وإبراهيم خليل الله، ولم يتخذ الله من البشر خليلا إلا اثنين، محمد وإبراهيم، والكل أعلى مراتب المحبة. القول بأن محمد عليه السلام حبيب الله وإبراهيم خليل الله، هذا تنقص لحق نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
وتعلم أن عثمان قتل مظلما ومن قتله كان ظالما.
نعم، هذا مما يؤمن به السنة، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل مظلوما، وكان السبب في قتل عثمان ما هو؟ التكلم في السلطان، حتى عثمان لم يعجب. عثمان الذي اشترى بئر روما وجهز جيش العسرة 300 بعير بأقتابها وأحلاسها، تستحي منه ملائكة الرحمن، مبشر بالجنة، يختم القرآن كل ليلة في الوتر، وصح الإسناد إليه في ذلك، وذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره من العلماء. رجل بهذا التعبد والتنسب خرج عليه قوم فقتلوه. لماذا قتلوه؟ قال يميز أقاربه بالأموال والمناصب، وأيضا تشددوا في مسائل اجتهد فيها عثمان. قالوا إنه يرى الزكاة في الخير ويتم الصلاة في السفر، ليس أنه يتم الصلاة في السفر، واجتهد في ذلك رضي الله عنه، وإن كان الصواب خلاف اجتهاده تخرجون عليه وتقتلوه، ويقرأ ويتلو كتاب الله تقتلونه حتى يتقطر دمه على مصحفه رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا الخوارج، هكذا الخوارج. أول الطريق لمقاتلة السلطان والخروج عليه يكون بالكلمة، يكون بالكلمة. لا بد لكي يقع السيف في الأمة أن يسبقه كلام، وهذا الكلام يسبقه اعتقاد في القلب. تحرك القلب، تحرك اللسان بالكلام، ثم يقع السلاح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ما تعانيه بلاد المسلمين في هذا الزمن بعد هذه الثورات المسمى بثورات الربيع العربي. وما رأينا ربيعا، ما رأينا إلا شرا عظيما، قتل وخطف ودماء وأشلاء ممزقة واضطراب أمن وضياع اقتصاد وانتهاك أعراض وانشغال عن الدين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إلا من ثبتهم الله على ذلك، وقليل ما هم. الآن تحتار أين تصلي الجمعة، أين تصلي الجمعة وتسمع خطبة فيها قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال الأئمة والعلماء، لا تكاد تجد. حتى الآن أصبح يقال المسجد الفلاني لا يتكلم في السياسة، على الرغم أنه قبل ذلك كنا نقول هناك، انتبهوا، هناك مسجد كذا على طريقة الخوارج يتكلمون في الولاة. الآن قل أن تجد مسجدا لا يتكلم في هذه المسائل. يعني الإخوان الذين يعيشون في القاهرة وفي المدن الكبرى خاصة يعلمون ذلك، أليس كذلك يا محمود؟ يحتار الأخ هناك من أهل السنة أين يصلي؟ إذا جاء يوم الجمعة يصبح في حيرة، أين يصلي؟ أين يصلي؟ في مسجد يقول قال الله، قال رسوله، قال الصلاة. حتى أننا نرى الآن بعض إخوة وجوه جديدة يأتون من القاهرة يصلوا عندنا هنا الجمعة، لا يكادون يجدوا مسجدا في أماكنهم ليصلي فيه الجمعة. كلها سياسات ونشرات إخبارية، تحليلات سياسية على المنابر، بل على المقابر يتكلم عليهم ليعظ الناس ويذكرهم بالقبر وموقف القبر وشدة القبر، يتكلم أيضا في السياسة وفي وفي الكراسي وما يحدث وما يقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم. لا، لأنه كان عنه بسبب كلام وقع فيه رضي الله عنه. أما من قتل نبيا فهو كافر، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الصالة المسؤول على شاتم الرسول عليه السلام، من بدل الشر أو قتل نبيا فهو كافر، لأن هذا لا يكون إلا عن بغض لهذا النبي وتكذيب الله. أما يعني قتل أحد الصحابة فقد يكون بتأويل فاسد، بدليل الذين البغاة الذين وقع منهم قتل عثمان. نعم. ولكن قتله لا شك أنه ظلم، قتل عثمان زوج بنتي رسول الله وصيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلم، لم يمنعه مصاهرة الرسول وزواجه لبنتي الرسول وترميل بناء بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتله رضي الله عنه، والرسول يقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اشترى بالعروض جهز جيش الأسرة وشهد له بالجنة واستحى منه الرسول وقال إن الملائكة تستحي منه، ومع ذلك كل هذه المناقب لم تمنعهم من قتل عثمان بن عفان. من أجل ماذا؟ أمور اجتهد فيها العبادة، أتم الصلاة في السفر. لذلك بعض الناس يضخم بعض الأمور للحاكم، رغم أنها لو وقعت من شخص عادي ليس حاكما ربما كانت أمور عادية بالنسبة للناس. إنه يبيح الربا ويعتقد حل الربا، لماذا؟ لأنه نظم قانونا يقنن الربا، يبقى إذن هو مستحل للربا، يبقى إذن هو كافر. كيف ذلك؟ استحلال عمل قلبي لا بد أن يفصح عنه باللسان، ومجرد العمل ولو كان منظما للمعصية ربا أو فاحشة أو زنا هذه معصية، لا شك أنها معصية عظيمة، ولكن ليس الكفر عند أحد من أهل السنة إلا عند الخوارج والعياذ بالله. وكذلك كون يجلس 30 سنة يحكم بغير ما أنزل الله لا يدل على كونه يفضل هذا على حكم الله أو يساويه بحكم الله، إلا إذا أفصح عن هذا بلسان. وإلا أنت يا أيها السني قد تبقى 30 بل 100 سنة، 100 سنة من عمرك لو طال عمرك عن هذا تغتاب الناس وتموت على هذه الغيبة، هل معنى ذلك أنك مستحل لهذه الغيبة؟ لا، معصية غلبت نفس أو هوى أو شيطان. أليس من الإخوة من يغتاب ربما كل يوم أو كل أسبوع ويموت على الغيبة؟ هل نقول إنه كافر؟ لم يقل أحد من علم هذا، ولم يقل أحد أنه مستحل للغيبة وهي كبيرة بالإجماع. فلذلك الخوارج يغالون في بعض المسائل، عندهم قلوب في بعض المسائل لا سيما من جهة الحكام. ولذلك كما ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى رحمه الله أنه لا يوجد خروج في الأمة إلا وكان الشر المترتب عليه أكثر منه، حتى لو كان هذا الخروج بحق غالب يترتب عليه من الشر أشر مما كان موجود. واسبر التاريخ تعرف ذلك، ما يوجد خروج أتى بخروج. لذلك بعض العلماء لا يرى الخروج مطلقا بسبب المفسدة التي تقع بعد هذا الخروج. لذلك اشترط العلماء في الخروج على الحاكم الظالم وجود البديل مع القدرة وأمن المفسدة. لو أنه كفر بواح والعلماء حكموا بكفره ورأينا ذلك يقينا لا شك فيه، رأيناه يسب الله جل وعلا والعياذ بالله، وحكم العلماء بكفره وأئمة الزمان بكفره وباح هذا الأمر وانتشر بين الناس وليس عندنا ريب فيه، ولكن لا يوجد بديل ولا قدرة والمفسد مأمون. هل يجوز الخروج؟ ها؟ لا يجوز. لا شيل كافر وتحط مسلم. لكن ما الفائدة أن تنزع كافرا وتضع كافرا؟ ما الفائدة؟ لذلك حتى الحاكم الحالي محمد مرسي عندنا كفرته السلفية الجهادية زعم، والسلفية منهم براء. حتى الحاكم الحالي الذي انتخبوه هم يقول عنه الآن أنه طاغوت ويحفزون الناس لقتله والخروج عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألستم أنتم الذين قلتم إنها غزوة الصناديق؟ ألستم أنتم وأخذتم تكبرون تكبيرات العيد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد؟ أليست هذه غزوة كما تقولون غزوة الصناديق؟ يعني جهاد مع رسول الغزوة، ثم بعد ذلك تكفره طائفة تسمى السلفية الجهادية؟ كيف ذلك؟ لذلك الخوارج لو جاءهم مثل عثمان خرجوا عليه. ألم يقتلوا عثمان البغاة؟ قتلوا رضي الله عنه. أما أهل السنة فإنهم يعتذرون للأئمة، حتى لو وقع منهم أمر عظيم يعتذرون له. أليس هذا فعل المسعود لما صلى خلف الوليد بن عقبة يوما في الكوفة وقال الوليد لما انفتل من صلاته أزيدكم رفعة؟ ماذا قال ابن مسعود؟ واحد يريد أن يأتي بالصبح ثلاث ركعات، حكم هذا لو عندنا ما الذي حدث؟ كان أخذ الختم مباشرة، كافر، ختم كافر. ده يا عم ده بيزود في الصلاة، ده مش عاجب الصلاة، ده بيستحل الصبح ثلاث ركعات. وقال هذا بلسان أزيدكم ركعة، بلسان أزيدكم ركعة. ماذا قال ابن مسعود؟ ما زلنا في زيادة ما دمنا معك. ابن عمر يأتي الحجاج في الحج يقول الصلاة، يقول الآن يا ابن عمر، يقول سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فهذا حال الصحابة مع أئمة الجو والظل رضي الله عنهم. حجاج هذا ترجم له المترجمون فقال حجاج بن مسلم الثقفي السفاح سفاك الدماء، باع بدم سعيد بن جبير، قتل 120,000 من جلة التابعين والعلماء وطلاب العلم، ومع ذلك يأتي ابن عمر يقول الصلاة، يقول الآن يقول سنة نبيك عليه السلام. هذا موقف الأئمة، من أين نأتي؟ وأحمد يقع منه ما يقع مع الواثق والمأمون وينهى عن الخروج عليه. لا، إنما الذين رأوا عدم الخروج للمفسد. لذلك هذا الخروج هو على سبيل الوجوب أم على سبيل الجواز؟ على سبيل الجواز، ليس واجب. إنما أين أدري الوجوب؟ هل أمر الرسول به؟ لا ولا لتفعل على مسلم، لا شك في ذلك، لكن هذا عند الاختيار. لكن لو جاء رغما عنك ماذا تفعل؟ يجوز، لكن هل هو واجب؟ يجب؟ لا، ليس هو واجب. نعم،
لماذا لا يجب؟ يعني وعندنا قدرة وتوفرت كل شيء،
أين دليل الوجوب؟ لم يرد به أمر في الكتاب ولا في السنة، من أين نأتي الوجوب؟
من رأى منكم منكرا يا شيخ.
نعم،
من رأى منكم منكرا فليغير.
لا، هذا ليس من تغيير المنكر، هذا ليس من تغيير المنكر. هل هو منكر في ذاته هذا الشخص؟ لا، ليس منكرا في ذاته. أما من جهة الجواز، نعم جائز، جائز. لكن الغلو في هذه المسائل خطير جدا، خطير جدا.
يعني الشر الذي
يقع على المسلمين كيف نفعه؟ نعم، كان مثلا في كل البلاد هكذا، كل مثلا في كل زمان ومكان دفع شر الحكام وغير الحكام بتعلم الناس الدين، تعليم الدين والعقيده الصحيحه. لذلك لانهم خلعوا الخوارج، خلعوا بعض ائمه الجور في بلاد المسلمين، ما النتيجة؟ هل علموا الناس دينا؟ هل جلسوا في المساجد وهمدوا وخمدوا وسكنوا فأخذوا جلسون الناس العلم؟ لا، ما عندهم هذا. أما أهل السنة فقبل الثورة وأثناء الثورة وبعد الثورة هم مستمرون على تعليم الناس، هذا هو طريق التمكين وطريق إقامة شرع الله في الأرض، ليس الوصول للسلطان والحكم. طيب، وصل السلطان الحكم، ما النتيجة؟ أين الحدود المقامة في بلاد الربيع العربي؟ ها؟ هل يوجد حد أقيم؟ هل يوجد حد أقيم على وجه الأرض الآن في هذه البلاد التي فيها ثورات؟ ولن يكون، لأن طريق التمكين وضحه الرسول عليه السلام، ويعذب أصحابه في بطحاء مكة ولا يستطيع الدفاع عليه الصلاة والسلام. الحمد لله. قال حتى يعلمه الآتي من صنع الأرض ولكنكم قوم تستعجلون. عدم العجلة والثبات على الحق، هذا هو طريق التمكين لا غير. طريق التمكين تعليم الناس، وإلا من أين يأتي الحاكم؟ من أين جاء عبد الله بن عبد العزيز؟ من أين جاء فهد بن عبد العزيز؟ من أين جاء عبد العزيز آل سعود؟ من أين جاء هؤلاء؟ إلا من الشعب، كما تكونون يولى عليه أعمالكم عمالكم، كما تكونون يولى عليه. هذا مبارك خرج من الشعب، محمد مرسي خرج من الشعب، إذا تربى الشعب على العقيدة الصحيحة والمنهج القوي المستقيم خرج منهم حاكم يحكمهم ويقودهم بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا هو طريق التمكين حقيقة. وإذا قلنا مثلا نصل للحكم إذا جاءت الفرصة، طيب حتى لو وصلنا الحكم نحن جهال بشريعة الله، كيف سنقيمها؟ من منا يصبح قاضيا اليوم؟ لو قلنا يلا تعال أنتم أيها الإخوة، أنتم الآن جلستم بس، أنت قاضي وأنت قاضي وأنت قاضي وأنت قاضي وأنت قاضي، هل نستطيع أن نقضي بين الناس بما أنزل الله؟ في الحقيقة لا. فإحنا لما دخلنا في باب الزكاة بدأ الإخوة كل صلاة يجلس مع إخوة. هذه الكلمة ما معناها؟ هذه الكلمة ما معناها؟ نحن لسه بس يعني بدأنا نقول بسم الله في المسائل الصعبة، خلصنا الطهارة والصلاة ودخلنا في الزكاة، بدأت يعني الفهم يصعب على بعض الناس. ماذا لو دخلت في القضاء والجروح والقصاص، تقسيم المواريث وغير هذه المسائل يعني التي فيها تحتاج إلى إعمال ذهن؟ الطريق طويل، طريق طويل. بقي الرسول 13 عاما لم يمكن عليه الصلاة والسلام. نعم، فطريق التمكين انتبه ليس الوصول إلى الحكم، طريق إقامة الحدود ليس الوصول إلى الحكم. وإلا الكفار جاء الرسول قال إن أردت ملكا سودناك، لكنه أبى عليه الصلاة والسلام. فليس طريق التمكين أنك تسعى للوصول إلى السلطة والحق. ولذلك الآن حزب النور على بلغنا أنه أرسل بعض الناس الذين يختلفون معه اختلافا جزريا عاما إلى واشنطن كبديل لحزب الحرية والعدالة. خذوا نحن، إحنا المعتدلين في الدين. سبحان الله، لهذا الحد أتكون الإهانة لهذا الحد؟ والعياذ بالله، نحن بديدون عن هؤلاء المسلمين وهذا الحزب، نحن الذين نصلح الآن؟ لا، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله. عمر قالها يوم أن مشى حافيا لما اعترضته مخاضة رضي الله عنه وذاهب يتفقد، إحدى بلاد الشام، فخلع خفيه وضعهما على عاتقه، فراه أبو عبيدة عامر بن جراح قال: يا عمر، إني أخشى أن يراك الناس وأنت على هذه الحال. أمير المؤمنين خلع خفيه وضعهما على كتفيه، هذا الذي أذل كسرى وقيصر عمر بن الخطاب. قال: آه يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك لجعلته نكالا لأمة محمد. يا أبا عبيدة، لقد كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله. هذه قاعدة أطلقها عمر الملهم الموفق عبقري هذه الأمة رضي الله عنه. الذي لو كان في الأمة محدثون لك وملهمون لكان عمر، وافق الوحي في مواضع كثيرة رضي الله عنه قبل أن ينزل به الوحي. هذه قاعدة، فمن ابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله، أذله الله، وهذا واقع، أذله الله لا بد. نسأل الله السلامة والسلامة. نعم، عندك سؤال ثاني؟ نعم.
بالنسبة إلى فرق الصوت، يعني الخروج عن الصوت، إذا استدل يعني مثلا بما تعلم شيخ الإسلام كل ما هو مهار وكذلك شيخ الإسلام دين مع الكفر.
معي؟
مع الكفر.
ماذا فيه؟
يعني جاهد يعني مع المسلمين.
محمد بن عبد الوهاب كيف جاهد؟ جاهد.
شيخ الإسلام بن عبد الوهاب يعني مع الإمام الحمد بن سعودي.
مع الإمام، إحنا لا من الجهاد مع الإمام. محمد بن عبد الوهاب رمز للتمكين في الأرض الآن. كيف ممكن محمد بن عبد الوهاب؟ أنت ذكرتني الآن بهذا. كيف طريق التمكين هو طريق محمد بن عبد الوهاب؟ أخذ يدعو الناس إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك، فماذا حدث؟ جاء الإمام إليه ينصره ويطلب منه أن يضع يده في يده، مش هو اللي راح للإمام، لا، إنما هو أخذ يدعو للتوحيد ويحذر منه. هذا عمله في المساجد وفي الاجتماعات وفي كل مكان، يدعو للتوحيد ويحذر من الشرك. فجاء الإمام فطلب منه أن يقف بجواره، وأخذ السيف متمثلا في الأمير محمد بن سعود لما نصحته زوجته الأميرة موضي رحمه الله، كانت امرأة موفقة سديدة الرأي، قالت: إن هذا الرجل سيكون له شأن فانصره، يعني لو أردت حتى ملكك انصر هذا الرجل. وهذه نهديها لكل ذي سلطان: انصروا أهل السنة يثبت الله لكم عروشكم وسلطانكم. هذه نقولها بوجه عام، يعني ليس لا ننصح الحاكم على الملا. فهذا هو طريق التمكين، هذا التمكين وقع في الأمة، التمكين الحقيقي في هذه الدولة السعودية التي تركل في نعم الله عز وجل، علم وعلماء وأمن وعدم اضطراب وخيرات يجبى إليه ثمرات كل شيء. لماذا؟ محمد بن الوهاب سلك طريق التمكين الصحيح رحمه الله، فمكن الله له. لا تجد في السعودية طفل صغير يقسم بغير الله فضع عن نفع الشرك. أنا عشت 11 عاما لم أسمع طفلا طفل يقول والنبي أو الكعبة، ولا طفل واحد. تربوا على التوحيد وخافوا من الشرك، هذا هو طريق التمكين لا غير. لكن أنت اوصل للسلطان ماشي، اوصل للحكم، وخليك انت رجل طيب، وحتقول سأطبق حدود الله. أين القضاة الذين ربيتهم ليقيموا حدود الله في الأرض ويحكموا بين الناس بما أنزل الله؟ لأن لو جاءتنا قضية القتل فيها يعني بعض المشاكل، يجلس الإنسان ويجلس شهور لكي يتكلم فيها ويقضي فيها بالناس، شهور شهور والله تجلس لكي يتكلم فيها بين الناس. نعم.
فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه.
طيب، لعلنا نقف هنا إن شاء الله، وغدا نتم هذا الكتاب بإذن الله، ونخبركم غدا بالكتاب إن شاء الله الذي يشرح بعد كتاب السنة البتار. وفقنا الله يكون يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم إن شاء الله.